بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61,198,300، وهو الشريط 49 من شرح العقيدة الطحاوية.
من أسباب الموت، ولهذا قيل، قال بعض أهل العلم استنتاجا من الحديث، إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، لأنه مقبل على الله. ربما يكون هذا المرض مرض موتي، ما يدري، يكثر من الرجاء. بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. هذا إذا لم يستطع أن يسوي بينهما كما هو المطلوب. ولكن رجحان الخوف بحيث لا يصل إلى درجة اليأس والقنوط قد يحمله على التوبة وعلى الفرار إلى الله في حال الصحة، وخصوصا إذا رأى من نفسه الميول إلى المعاصي والغفلة وعدم النشاط في طاعة الله تعالى. الخوف في مثل هذه الحالة ينفع، لأنه يحركه ويرجع إلى الله. لكن في مرض موته ويرجح الرجاء، يغلب عليه الرجاء ليحسن الظن بربه سبحانه، هذا هو وجهة نظر أهل العلم الذين استنبطوا هذا الحكم من الحديث السهل، والله أعلم. وقال بعضهم لم نعرف هذا القائل لكن الأسلوب أسلوب المتصوفة المعتبرين. قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن الذين يعبدون بالحب وحده من المتصوفة يصلون إلى درجة نسب أن يسموا محبتهم عشقا. والتعبير بالعشق في حق الله تعالى غير جائز، لأن العشق حب خاص بمعنى الخاص، لذلك لا يستعمل العشق في محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتورط فيه بعض المتصوفة، كما يقولون تغلب عليهم الحال فيقول عاشق. لا خطأ. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري متشدد، يفرض أن يكون خارج. الحروري هو الخارج، طريقة الخوارج. يقال للخوارج الحروريين لأنهم عندما خرجوا على علي اجتمعوا في مكان يقال له حروراء في ضاحية الكوفة، سموا بذلك نسبة إلى المكان. وهم من الشدة وصلوا إلى درجة تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة. ومن غلب عليه الخوف ربما يكفر نفسه أو يكفر غيره بالذنب الكبير. ومن عبده بالرجاء بعيدا عن الخوف وحده، بالرجاء وحده بعيدا من الخوف، فهو مرجي. المرجي الذي يرى انه لا يضر مع الايمان ذنب، طالما هو مؤمن لا يضره اي ذنب، ويتورط ويتلوث بالذنوب والمعاصي. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، يحب الله سبحانه وتعالى ويستأنس بذكره ويشتاق إلى لقائه، ويجد في نفس الأنس بعبادته، مع ذلك يخاف غضبه ولا يأمن مكره ويرجو رحمته. هذا هو المؤمن الموحد. وهذا محمود الوراق كذلك هو من شعراء الصوفية، يقول: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبري. لأن الله سبحانه وتعالى شكور، من أسمائه الشكور، الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير، يقبل من الأعمال القليل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عمل يسير ويثيب على هذا الكثير. وقد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من هدره، لأن من استثمر الذنب يسر، لذلك ولد في الأثر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من استثمر الذنب وأصر على ذلك تحول ذنبه الصغير إلى كبيرة. لا ينبغي أن يستعجل الإنسان المعاصي مهما قلت ومهما ثبرت في وجهه في عينه وفي نظره، ولا ينبغي أن يقيس الأمور بالواقع، هذا واقع الناس ماذا نعمل. إذا نصحت بعض الناس أما يأتي من الصغائر مصرا يقول هذا واقع الناس ماذا نعمل، ربما اعتذر بالقدر هكذا قدر الله علينا ماذا نعمل. لا فقط الاعتذار بالقدر ليصر الإنسان على الذنب صغيرة أو كبيرة، هذا نفس كبيرة نفس الاعتذار. يترك الإنسان مثلا الصلاة ويقال له صل وينسه الناس، يقول هكذا كتب الله علينا ذلك، يدخن ويحلق وتنسق مكتوب هذا نعم هذا مكتوب، لكن ما الذي حال بينك وبين التوبة؟ عدم التوفيق. اسأل ربك التوفيق ولا تعتذر بالقدر، القدر سر الله، أنت ما لك إلا الشريعة، لك الأوامر والنواهي، أنت مطالب بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، لا تبعد عما سبق في علم الله ولا تعتد بذلك. الاحتجاج بالقدر للإصرار على الذنب كبيرة. الاحتجاج بالقدر يمكن في حالة واحدة، في حالة ما إذا أذنب العبد ثم تاب ثم عاتبه إنسان على ما بدل منه، ألست أنت كنت أنت الذي كنت كذا وكذا، كنت الذي فعلت كيف وكيف، في إمكانه أن يقول لا تلومني على ما كتب الله علي فوقعت فيه ثم تب، هذا بعد التوبة يمكن أن تعتج بها. أما تعتج بالقدر لتصر على الذنب هذه خطيئة أخرى. قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب كبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى إمام الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بما دخل العبد في الإسلام؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو جعلت معنى كلمة التوحيد، لو جعل التوحيد أو جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ارتد، جعل ما دخل به في الإسلام، ويتبع ذلك جعل حقوق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها حقوق، الزكاة من الحقوق المالية من حقوق لا إله إلا الله، والصلاة وجميع الأركان وجميع الواجبات. من أنكر وجوب الصلاة وجوب الزكاة جحد وجوب الحج، جحد وجوب الجهاد، جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جحد شيئا من المعجزات المعلومة من الإسلام بالضرورة، هذا الجحود هو الذي يوقع الإنسان في الكفر. ولو فعل بدون جحود شيئا من ذلك كترك الصلاة ومنع الزكاة وعدم الصيام وعدم الجهاد مع الاستطاعة وغير ذلك، هذه من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم. لم يأتي تصريح في ترك هذه الأشياء أنها كفر إلا الصلاة، واختلفوا في الصلاة كما تعلمون، الكفر تارك الصلاة كفر عملي أو كفر اعتقادي، والمسألة مبسوطة في موضعها. على كل حقيقة الكفر الجحود، حقيقة الكفر الذي لا جدال فيه الجحود. من جهد شيئا مما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، لا جحود كلمة لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله بحقوقها، كأن جهد صفة ثابتة في الكتاب والسنة بعد أن عرفها وعرف دليلها جهدها بدعوة أن هذا على خلاف مذهبه وخلاف طريقته وعقيدته، جهد جحودا ولم يؤول تأويلا، هذا هو الكفر. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد، يقول الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروج العبد من الإيمان بارتكاب الكبيرة. هنا الناس ثلاث: أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يعطونه الإيمان الكامل المطلق، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي مؤمن عاصي لا يخرج من دائرة الإسلام مهما تكون الكبيرة كبيرة، إن مات على ذلك يخشى عليه وأمره إلى الله، لا يقارنه من أهل النار لكونه مات مرتكبا لكبيرة ولكنه على خطأ. هذا موقف في أهل السنة قديما وحديثا. الموقف الثاني موقف الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، الخرموريون الذين أشرنا إليه سابقا. وهل لهم وجود؟ لهم وجود ضئيل في بعض زوايا الدنيا غير ظاهرين، ولكن يوجد من يتأثر بعقيدتهم ويعمل بعملهم ويقع في التكفير بالكبائر بدعوى شدة الخوف من الله كما تقدم. الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، كافر حلال المال والدم، كافر في الدنيا ومفلت في الآخرة. وأما المعتزلة زعموا أنهم يريدوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين الخوارج، اختلفوا أو خالفوا الخوارج خلاف لفظي غير جوهري، حيث زعموا إنه يخرج من الإسلام ولكنه لا يدخل في الكفر. أين يكون؟ في هذه الدنيا يكون في منزلة بين الكفر والإيمان، هذه المنزلة لا وجود لها، هم الذين أنشأوها، منزلة بين الكفر والإيمان، لا كافر ولا مؤمن، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. أي يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة ويخالفونهم في أحكام الدنيا، فيما يظهر أثر الخلاف في الدنيا لا يستحلون ماله ولا دمه لأنه لم يدخل في الكفر وإن خرج من الإسلام. والشيخ يريد أن يرد على الطائفتين معا: مرتكب الكبيرة الذي لم يجعل لا إله إلا الله ومعناها ومضمونها وما تشتمل عليه وحقوقها الذي لم يجعل، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، ولكنه لا يعطى لقب المؤمن الكامل، ولكن يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وعلى خطر شديد. وفي كلام الشيخ تكرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يستحل، أما إن استحل، إن ارتكب ذنبا مستحلا أو ترك واجبا كذلك مستحلا مستبيحا ذلك يكفر كما تقدم، وتقدم الكلام على هذا المعنى لطالب العلم أن يرجع. نعم، أن يأتي إلى هذا البحث الذي أشار إليه، يربط بين ذاك وهذا. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الصحابي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم في صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاء مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرض عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو معين النسفي في تفسير الأدلة وغيره. نبدأ الآن في مبحث الإيمان، وهو من أعظم مباحث هذا الكتاب. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إلى هنا تم تعريف الإيمان على ما ذهب إليه الإمام الطحاوي، وهو قول أصحاب الإمام أبي حنيفة. الإيمان هو الإقرار باللسان، النطق بالشهادتين، والتصديق بالجنان، أن يصدق العبد كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألوهيات والنبوات وشؤون المعاد وغير ذلك. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا كلام تابع للتعريف وليس هو من التعريف. وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لأن أصل الإيمان التصديق، أي في إيمان القلب كلهم سواء، هكذا يقول الشيخ. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا كله ينصب على إيمان القلب، لأنه يرى إن الأعمال أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان. إذا جعلنا الإيمان التصديق والنطق بالشهادتين، أي عمل القلب المصدق بالنطق باللسان، أهل الإيمان المؤمنون وهذا التصديق شيء واحد في نظر الشيخ، هذا التصديق شيء واحد وأهله في أصل هذا التفسير سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. لا بأس بهذا الكلام، لأن الإيمان الإيمان القلبي نفسه يقوى ويضعف، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، معنى قوته بهذه الصفات التي ذكرها الشيخ بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الطاعة، يقوى الإيمان إيمان القلب نفسه يقوى، وبضعف هذه الصفات يضعف. أصل التصديق واحد، هذا التصديق يتفاوت، إذا التصديق له صفات يتفاوت بصفاته وبالنقص في هذه الصفات. يتبنى الشيخ يرى على طريقة أصحاب الإمام أبي حنيفة إن الإيمان فقط مجرد التصديق ونطق بشهادتين وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، عرف الإيمان بهذا التعريف وبين أن الناس كلهم في أصل الإيمان واحد أو أصل الإيمان واحد، الناس يتفاوتون بتفاوت صفات ذلك الإيمان. هذا ملخص كلام الشيخ. يقول الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، مالك والشافعي وأحمد معروفون لدى الجميع، والأوزاعي إمام أهل الشام في أحد تابع التابعين من أقران الإمام مالك. تمام. الوقت الذي يعيش فيه الإمام مالك هنا يعيش الأوزاعي في الشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري بالعراق. هؤلاء الذين سماه شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، هذا هو الأوزاعي. وإسحاق بن راهويه الإمام المعروف المحدث، وسائر أهل الحديث ليس إسحاق فقط، وأهل المدينة رحمهم الله كابن الماجشون في المدينة كانوا أئمة، وإن خطاهم الإمام مالك لكن أئمة كبار، قد يكونون مثل الإمام مالك في العلم كابن الماجشون، ولكن عرف الإمام مالك بالإمامة، إمام أهل الحجاز والمدرس المعروف في هذا المسجد، وبارك الله في تلاميذه دون مذهبه كالأئمة الثلاثة في هذا الشهر، وإلا كان يوجد في المدينة أئمة كذلك في الشام في جميع الأقطار. الأئمة ليسوا هؤلاء الأربعة فقط، ولكن الأربعة امتازوا بأن دونت مذاهبهم دون مذاهب غيرهم. أهل المدينة كان لهم شأن، وكان الإمام مالك يرى أن عملهم حجة، والمراد بأهل المدينة الذي كان الإمام يحتج بعملهم الصحابة والتابعون، لأنهم من أتباع التابعين. وربما يرى الإمام في ذلك عمل أهل المدينة أجمع عليه الصحابة والتابعون، وإجماعهم حجة، هذه وجهة نظري، وإن كان بقية الأئمة لم يوافقوا الإمام مالك في حجية عمل أهل المدينة، لكن فلنعرف أهل المدينة الذين يعنيهم الإمام مالك ليسوا من الناس العاديين، ولكنهم الصحابة الذين أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعين تلاميذ الصحابة. إذن هؤلاء إن لم يكن عملهم حجة قاطعة، ولكن كلام يستأنس به، لا يستهان بكلامهم لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. وأهل الظاهر كداود وجماعة من المتكلمين، جماعة من المتكلمين، هؤلاء لم أعرف بالتفصيل من، لأن الأشاعرة ليسوا منهم، وهم من أقرب أهل الكلام إلى أهل السنة. الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة، ليست لأصحاب الإمام أبي حنيفة. لست أدري من يعني الشيخ يعني الكلام، إلا إذا كان يريد المبتدلة والخوارج مع فارق كبير بينه وبين أهل السنة. إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالاركان. عندكم من عنده هذه النسخه الجديده هذه؟ نسخه الدكتور عبد الله تركي. احد عنده هذه النسخه؟ في رقم 3 في التعريف في هذه النسخه يقول المعلق، وهو قول المعتزله ايضا، يعني قول اهل السنه، يقول هو قول المعتزله ايضا، وهذا التعبير خطا. إذا قلنا هو قول المعتزلة، معنى ذلك المعتزلة وافقوا أهل السنة، وافقوا المعتزلة الأصل القول للمعتزلة، هذا قد ينافي لكن مثل لأن هذا قول المعتزلة لا، المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة، ليس المعتزلة فقط، المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة والجماعة بأن الإيمان تصديق وقول وعمل بالجوارح، العمل بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقوا بالجملة هكذا، لكن خالفوهم في أمر خطير كما تقدم. أهل السنة لا يجعلون شعب الإيمان بدرجة واحدة، بحيث أن الإنسان إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يكفر، والمعتزلة والخوارج جعلوا الشعب كلها في درجة واحدة، بحيث لو ترك كبيرا، لو ترك عملا واجبا او ارتكب كبيرة يخرج كما تقدم، والمعتزلة عندهم يخرج من الايمان كما تقدم، اي وافقوا اهل السنة في ان جميع الاعمال داخلة في مسمى الايمان، ثم خالفوهم في تطبيق هذه القاعدة بان جعلوا جميع شعب الايمان بدرجة واحدة، اذا زال الشعبة زال الايمان كله، وعند اهل السنة لا، شعب الإيمان تتفاوت شعبة يزول الإيمان بزوالها، وهي الشعبة الأولى أعظم شعبة، شعبة لا إله إلا الله. الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا زالت الشعبة الأولى زال الإيمان، وإذا ولو زالت الشعبة الأخيرة إماطة الأذى، لو ترك الإنسان أذى في الطريق فلم يزل، هل يزول إيمانه أما زال بشهادة أن لا إله إلا الله؟ لا، لا يزول، ولكن ينقص. الذي أزال الأذى من الطريق أكثر من الذي لم يزل، وبينهما شعب متفاوتة، الصلاة من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان، وطلب العلم الواجب من الإيمان، والجهاد من الإيمان، شعب كثيرة ليس تركها كفر. وعند المعتزلة تركها يخرج من الملة، عند الخوارج يكفر. إذا لا ينبغي إطلاق، إذا قيل الإيمان عمل تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، أن يقول القائل هذا أيضا قول المعتزلة بدون تفصيل. نقرأ كلامه، يقول هذا قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحة الايمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا الكلام ليس لمسلم على ظاهره، السلف لم يجعلوا شرطا للكمال فقط، هو شرط اساسي، الا ان الشروط الاساسيه تتفاوت كما قلنا، هذا كلام غير محرف. التصديق نفسه ليس كما يتبادر، التصديق هنا تصديق خاص، كما أن الصيام إنساك خاص، الصيام في اللغة مطلق الإنسان، وفي الشرع إنساك خاص، الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص، الإيمان في اللغة ممكن أن يقال مطلق التصديق، وفي الشرع تصديق خاص، فهو تصديق خاص، أن تصدق الأعمال القلب، أن تصدق الأعمال واللسان القلب، نطقك بالشهادتين وعملك بالجوارح تصديق للقلب، تصديق لعمل القلب، هذا هو المراد بالتصديق هنا، ليس مطلق التصديق. كل هذا ينبغي أن يعلم أن المراد بالتصديق تصديق خاص، حقق هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابه كتاب الإيمان فليرجع طالب العلم إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نقف على وذهب كثير من أصحابنا وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الشارح رحمه الله تعالى: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والمراد بالأصحاب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم الله جميعا. ذهب كثير من أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى ما ذكره الطحاوي الإمام الطحاوي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانوا يهتمون بالأعمال ولا يدرونها كمرجئة أهل الكلام، ولكنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة وبعض فقهاء الكوفة، ومنهم من أصحاب الإمام من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. اتفق أصحاب الإمام على أن التصديق هو الإيمان، واختلفوا بالنسبة للإقرار باللسان، جعل بعضهم ركنا ثانيا من أركان الإيمان، أي إنه داخل في مسمى الإيمان الإقرار، وبعضهم يرى إن الإقرار شرط لإيمان القلب الذي هو التصديق، وليس ركنا قائما بذاته، ويرى بعضهم انه ركن ولكنه ركن غير اصلي. اختلفوا بالنسبة للإقرار هل هو شرط للركن الاساسي الذي هو التصديق لاجراء احكام الدنيا على هذا المؤمن اذا اقر بلسانه ولم يكتفي بمجرد التصديق، او هو ركن ولكنه غير اصلي لأنه يثبت عند الإكرام لو أكره على أن يتكلم خلاف كلمة الإيمان فتكلم فسقط هذا الركن. هكذا اختلف الأصحاب بالنسبة للإقرار. إذن الإيمان المتفق عليه عندهم جميعا هو التصديق فقط، هذا هو محل الاتفاق، والإقرار ليس محل اتفاق عندهم بل هو محل خلاف. هذا الذي جعل الجمهور يدركون عليهم انهم مرجئة، ومعنى الارجاء التاخير، اخروا الاعمال واخروا حتى النطق احيانا كما سمعتم الخلاف عن الدخول في مسمى الايمان، وجعلوا الايمان ايمان القلب فقط. بمعنى لو ان انسانا صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بلسانه يعتبر مؤمنا فيما بينه وبين الله، ولكن شرط اجراء احكام الدنيا عليه ان يقر باللسان، ويكون الاقرار باللسان شرطا لذلك الايمان الحقيقي الذي هو التصديق. هذا حقيقه الايمان عند اصحاب الامام ابي حنيفه. والى هذا الاخير على أن الإقرار ركن زائد ليس بأصلي، ذهب أبو منصور الماتريدي صاحب العقيدة المعروفة الماتريدية التي هي شبيهة بالأشعرية أو متفرعة من الأشعرية، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه هذا المذهب أيضا. على هذا يكون للإمام مذهبان في تعريف الإيمان، إما إنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أو تصديق بالقلب فقط والإقرار ليس ركنا أساسيا ولكنه ركن زائد بدليل أنه يثبت عند الإكراه كما قلنا. وأما الأعمال اتفقوا على أنها غير داخلة في مسمى الإيمان. وذهبت الكرامية طائفة من علماء الكلام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ولا يشترط حتى التصديق. إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو مؤمن عند الكرامية، أي إن المنافقين كلهم مؤمنون وهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا كلام فاسد. والمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد ومتناقض. إذا كانوا مؤمنين كامل الإيمان كيف يستحقون الوعيد أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار؟ فساد هذا القول من وجهين: أولا، اعتقاد أن مجرد النطق باللسان يجعل المرء مؤمنا كاملا ولو لم يصدق. الأمر الثاني، زعم أنهم يستحقون ذلك الوعيد الشديد، والمؤمن الكامل لا يستحق ذلك الوعيد الشديد. وهكذا كل من خالف الكتاب والسنة وأراد أن يعرف الحق من غير طريق الوحي يتخبط ويتناقض. ذهب الجهم بن صفوان رئيس الجهمية المعروف وأبو الحسين الصالحي أحد الرؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، لا التصديق، ولكنه المعرفة. إذا عرف الله وعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإن لم يؤمن به وإن لم يصدق برسالته، وعلم بأن هذا الكتاب منزل من السماء، علم علم دراسة كما يدرس المستشرقون الآن الإسلام ويعلمون مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير مؤمنين به، يعتبر جهم مجرد هذه المعرفة إيمانا. ولازم كلامه أن الكفار كلهم مؤمنون، كفار قريش وفرعون وأصحابه كلهم مؤمنون لأنهم عرفوا معرفة. ولو كانت المعرفة تكفي ألا ما يوجد الكافر، لأن المعرفة حاصلة عند الكثيرين وخصوصا في هذا الوقت، وقد درس غير المسلمين الإسلام وعرفوا مكانة الإسلام وعدالة الإسلام ويعلمون مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير مؤمنين يعتبر جهم مجرد هذه المعرفة إيمانا. ولازم كلامه أن الكفار كلهم مؤمنون، كفار قريش وفرعون وأصحابه كلهم مؤمنون لأنهم عرفوا معرفة. ولو كانت المعرفة تكفي ألا ما يوجد الكافر، لأن المعرفة حاصلة عند الكثيرين وخصوصا في هذا الوقت، وقد درس غير المسلمين الإسلام وعرفوا مكانة الإسلام وعدالة الإسلام وعرفوا مكانة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حال بينهم وبين الإيمان إما الحسد أو معنى من المعاني. وإذا نظرنا بعين القدر لم يكتب الله لهم الإيمان، لم يؤمنوا وهم يعلمون تماما صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كلام جهم بن صفوان على أن الإيمان مجرد معرفة، يكون أبو طالب مؤمنا كاملا الإيمان، لأن أبا طالب عرف، ليس عرف فقط، عرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وناصره وذاب عنه وقال فيه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عرف هذه المعرفة، هذه معرفة عظيمة، أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة من كفار قريش أنهم يلومون لماذا غير دين آبائه، وهو حذار مسبته، لولا الخوف من المسبة والعار أني غيرت دين عبد المطلب، لولا ذلك لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن هذه الموانع هي التي منعته، هل يحكم له بالإيمان بمجرد المعرفة؟ على هذا القول الفاسد نعم يحكم له بالإيمان. ولا يزال بعض المتعاطفين من المسلمين يعتقدون إيمانهم أن أبا طالب مؤمن. أبو طالب حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن وحرص كل الحرص، وحاول أن يتكلم بكلمة الإيمان في مرض موته، وقال له قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله. وقال له أبو جهل بل على ملة عبد المطلب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يحاول إيمانه ويحرص، وأبو جهل وأمثاله يحرصون على البقاء على دين عبد المطلب، وآخر ما تكلم به على دين عبد المطلب فبارك الدنيا. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن مهما نقدر موقف أبي طالب لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول أخبر أنه لم يؤمن ومات كافرا، وأنه عليه الصلاة والسلام سوف ينفعه بإذن الله بشفاعته في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الله يخفف العذاب لأبي طالب بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج من الدرك الأسفل أو من الدرك الأسفل إلى ضحضاء من النار يلبس عليه فيغلي دماغه